أن يقرأ ما شاء يعني في داخل ذلك ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، فإن لأنه كان يخرج خارج بيته وكان يقرأ القرآن فكان هذا الناس أن يفتتنوا بالكفار، فهو الفترتهم الذي يزيدون يعني كانوا يزدحمون عليه وكانوا يخافون أنهم يخرجون من دينهم إلى دينهم الإسلام، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدرداء لأبي بكر، فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بثناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشرك، يتقذف أي يتحافظ أو يتساقطون على سماع ما يقرأ أبو بكر رضي الله عنه، عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. هذه سياسة لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه، فيريدون أن يبعدوا الناس في كل زمن، المخالف يريد أن يبعد عن القرآن وعن الناس وعن المسلمين بحيل شتى، وهذه هي الكارثة موجودة. قالوا يجلس في بيته لا يسمع لأنهم يخافون أنه يسلم أبناؤنا ونساؤنا. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة لما خرج يستعلن بقراءته، فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أي بشرط أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك يعني خالف الشرط أو خالف شرط الجوار، فقد جاوز ذلك فصنع مسجدا بثناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فنهاه عن ذلك أي يتوقف على ما شرطنا معه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. وهذا مما كان من قبائل العرب لا شك فيه ما كثير من رذائلهم ومساويهم الجاهلية، أنهم كانوا يراعون الذمة حتى لو وجد قاتل عليه فلم يكونوا يتعرضون له. فهنا قال فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخبرك أي ننقض عهدك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه أي تعاقدتني وشرفتني علمت، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، ترجع إلي تعيد إلي ذمتي، ترجع إليه هو الصغير، أما أن ترجع إليه غير فصيح، رجع لازما متعديا، أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لعبتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، لما وجدوا في بلادهم مأمنا فرجعوا من الحبشة المهاجرون الأولون. وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أي على حينتك ولا تعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي أي يؤذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر هو الخبط أشر أو خبط أشر أربعة أشهر، يعني سمنها وأكلها حتى يركب واحدة منها، والنبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، يعني تجهز لهذا. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا، أي حال كونه دخل عليه وقد تقنع، فتقنع هو تغطية الوجه، وقد يكون يفتح العين ويغطي الوجه حتى لا يعرف، أو يكون في حر الظهيرة الإنسان يتقنع لا يصيبه الحر، متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي أمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمره، لأن هذه الساعة في الغالب لا يخرج الإنسان، يقيلون والنبي صلى الله عليه وسلم لعله اختار هذه الساعة حتى لا يراه أحد في ذهابه إلى بيت أبي بكر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. نعم، أخرج من عندك. فقال أبو بكر: هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. يعني إذا كانت هناك من لا يجوز أن يكشف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب على نفسه جميع ما أوجب الله عليه من الحجاب وغيره، وإن كان هو أولى بالمسلمين المؤمنين من أنفسهم، لكنه ما كشف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا مست يده إلى امرأة قط. أو يكون معناه أخذ الحيطة والحذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى، لكنه يأخذ الحيطة والحذر تعليما لأمته. فقال: لعل أحدا يسمع كلام أبي بكر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فينشر في قريش خبره. فقال: يا رسول الله، هم إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. لعل هذا يكون قد حصل الأخذ أو كلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر في عائشة رضي الله عنها، إنما هم أهلك، نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة، الصحابة بمعنى الصحبة، يعني أرغب في الصحبة أو أريد صحبتك يا رسول الله، بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة، وفي رواية أخرى أنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كان يفدي بنفسه وروحه وبماله، فكيف بهذه الراحلة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يأخذ بالثمن. فيقول: فجهزنا أحق الجهاز، يعني جهزنا وأعددنا سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحق الجهاز، أسرع التجهيز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. سفرة ما يتخذ طعاما للمسافر، ليس السفرة بمعنى ما يعد أو ما يمد لأن يوضع فيه الطعام، لا، حتى الطعام الذي يعد للمسافر من الصويق وغيره. جاء في بعض الروايات، وهي ليست صحيحة، أنهم شاء حتى أنهم شووا شاة كاملة، لكن شاة كاملة في هذا الحر في يعني على كل حال. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نفاقها فربطت بها على فم الجراب. الجراب هو الكيس الذي كانوا وضعوا فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، فلم يجدوا ما يربطوا به ويوقوا به فما الجراب، فكانت ذات النفاق، والنساء كانت تربط المنطقة أو المنطق في وسطها. فقطعت أسماء بنت أبي بكر نفاقها وجالت نفاقين، نفاقا ربطت بها نفسها ونفاقا ربطت به جراب سفرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم لحق، وهذا كان شرف لا شك فيه، شرف لها أيضا أنها خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب الفساد وأصحاب الإيذاء كانوا يؤذون بها. حجاج بن يوسف كان يعير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بابن ذات النفاقين، فقال عبد الله بن الزبير: يا أمه، إنهم يعيرونني بابن ذات النفاقين. قالت: إيها والله يا بني، وتلك شكاة ظاهر عن تعارها. هذه الشكوى ما فيها، ليس لك فيها عار بل فيها شرف. كان لي نفاق فشققته وجعلته أحدهما نفاق مما لا تستغني عنه المرأة، والثاني ربطت بها سفرة النبي صلى الله عليه وسلم جراب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. نعم، فبذلك سميت ذات النفاق، هكذا جاء. وفي روايات أخرى صحيحة أيضا: ذات النفاقين، ذات النفاق الذي آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذات النفاقين إحدى النفاقين الذي أبقته لنفسها، والثانية التي ربطت به جراب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل الثور. نعم، ولقد تمرون عليهم مصبحين، ترون هذه الجبال وهذه الأمكنة وهذه الأراضي التي تجلسون فيها. استطر فيه ثلاث ليال، اي استطر فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب ثقة اللقن. هكذا هنا اللقن، وجاء في بعض الروايات لقف ثقف ذكي، لقف يتلقف ويتلقى العلم الذي يعنيه، فكان غلاما شابا ثقفا لقنا. هذا مما اثنت عليه عائشه رضي الله عنها وعنه. فيدلج من عندهما بسحر، فيدلج يعني يبيت عندهما ويدلج، يدلج عندهما كان ياتي الخبر يذهب عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج من عندهم بسحر اي في السحر قبل ان يستيقظ الناس، فيصبح مع قريش. يدلج او يدلج كلاهما جاز لك ان تقرا. فيصبح مع قريش بمكة كبائث، لا يشعرون انه كان ذهب الى جبل الثور او الى مكمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيصبح مع قريش بمكة كبائث، هذا ايضا يدل على تخطيط في الحقيقة وعلى تدبير، ينبغي ان يكون المسلمون ياخذون حذرهم من العدو بكل طريق. ولو كان جاء في الصباح ورأى الناس انه ياتي من هذه الجهة لعرفوا موضع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر. نعم. فلا يسمع، اي لا يسمع عبد الله بن ابي بكر امرا يقتادان به، يقتادان به يعني امرا يمكر بهما، يفكرون ماذا يفعلون وقد خرجوا وكيف الى اخره. فلا يسمع امرا يقتادان به الا وعاه حتى ياتيهما بخبر ذلك اليوم، بخبر ذلك حتى يختلط، حين يختلط الظلام ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى ابي بكر منحة من غنم فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء. العرب عارفين للقيافة ويعرفين للأقدام وغيرها، فإذا كانوا عرفوا أن أحدا يكون ذهب في هذا الطريق ربما يتتبعوا أثر القدم، لكن التدبير الآخر أن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر لما كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع بالجبل كان يأتي عامر بن فهيرة بالغنم يريح، أي يرجع بالغنم مساء فيمحو أقدام أو قدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، منحة من غنم، المنحة في الحقيقة هي الغنم التي في الغالب كان يعطي العرب جيرانهم أو من يحب لأن يستفيد من لبنها، ثم إذا انقطع درها كان يرجعها. وتطلق المنحة على كل شاة تمنح لك اللبن، هكذا قالوا. فمولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، أي يبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على في رسل أي لبن طريق، وهو لبن من حدهما ورضيفهما حتى ينعق بها عمرو بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي أن يعطي اللبن، وكذلك كما جاء في الرواية الأخرى حتى يمحو أثر أقدام عبد الله بن أبي بكر. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريطا، نعم هاديا خريطا الذي هو ماهر بالسرير، فاستأجر. والخريط الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السامي وهو على دين كفار قريش، يعني كان قد حالف آل العاص بن وائل السامي وربما كان مخالفا لأن كان على دينهم وهو على دينهم وربما كان مخلصا لهم، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمن من المكر فاستاجر هو أبو بكر فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث دراهم، يعني قبل السفر قبل خروجه إلى جبل الثور أو إلى غار الثور آتى الرجل من بني الديل هذا راحلتيهما وقال له، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأقدام، آتى راحلتيهما حتى يبقيهما في مكة ثم بعد ثلاث يأتي بهما إلى مكان نزولهما من الجبل. ووعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل، طريق السواحل، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطريق المعهود. ما هي طريق السواحل في الحقيقة؟ الذي يظهر بعد التتبع أنهما صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أخذ طريق أسفل مكة كما جاء في الروايات الأخرى أسفل مكة، ولم يأخذ طريقا معهودا ممن يخرج إلى المدينة مثلا، فأبعد الطريق حتى وصل إلى مر الزحران، ومن هناك أخذ طريق الهجرة المعروفة عثمان وقبيد وغيرها مما يأتي ذكرها في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بين طريق السواحل الظاهر التي هي قريبا من جدة أو قريبا من الشعيبة التي كانت تلك الأيام ساحلة عن مكة، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم الطريق حتى يأخذ طريق المدينة، لأنهم إذا خرجوا يبحثون فبعد ثلاثة ربما يضلون ولا يجدون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما جاء في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة. ولو جمعت أحاديث الهجرة، وقد جمعت في الحقيقة وخاصة واستخرجت منها فوائد كثيرة، لكان يعني أفضل. هذه الساعات ما تسعى هذه الأشياء، وإن كانت كتب متيسرة الآن ألفت فيها، ينبغي أن يكون الإنسان ينظر في هذا يكون فيه ازديادا لإيمانه.
شيخ
قال ابن شهاب،
ليش هنا قال الإمام البخاري قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة، فبينما نحن جلوس في وسط الحديث أعاد السند.
كيف يعني؟
سند الحديث هو عن ابن شهاب.
نعم، هو بالإسناد السابق، لأن
لماذا قال هنا قطعه المتن وأتى بالسند؟
ربما يكون على كل حال هكذا سمع من شيخي، لأنه هو في الحقيقة كله عن ابن شهاب.
أيوه،
لطول الفصل ذكره، وليس فيه الظاهر، حتى ابن حجر ما أشار إلى شيء واضح في هذا. قال ابن شهاب فحدثني، ماذا قال فيه؟
قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة.
نعم، والحديث السابق أيضا عن ابن شهاب
نفسه
كله.
أيوة،
فربما هكذا وقع. الإمام البخاري لا يتصرف، نقول الإمام البخاري لا يتصرف من عند نفسه، وهكذا يكون سمع من شيوخه فروى كما سمع. لأن الأول كان قال ابن شهاب، اختلف هنا، قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن، والإسناد السابق ما ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدرجي وهو أخو سراقة يأتي فيما بعد. فابن شهاب جاءت له أو جاء له عدة شيوخ في هذا، أي في سياق الهجرة يأتي ذكره. وأما ما ذكر من نسج العنكبوت وغيره لا شك ليس لا نستبعد من قدرة الله تبارك وتعالى ومن كرامة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن حمامة قد باضت في فم الغار، هذه كلها في الحقيقة جاءت من طرق لا تصح على طريقة أهل الحديث المحدثين، فيها انقطاعات والمحاضيل وغيرها. فلا يستبعد أن يكون أحد ممن له يعني هوى في زيادة بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته يكون وضع هذا الشيء، ولذلك العلماء يجيزون الرواية ما دام ليس فيه مخالفة. إذا لم تكن فيها مخالفة، أي وقعة من الوقايع التاريخية هجرة وغيرها والمغازي، إذا كان أحد من التابعين يقول قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر يوم كذا وكذا، فلا يمكن الله يخالف، لا يجب علينا أن ننكره، لكن نقول أن هذا ليس ثابتا بإسناد صحيح. كذلك قصة وقائع أخرى ذكروه في دلائل النبوة، السيوطي جمع وحشد ما شاء الله، لو رأيتم أشياء كثيرة فيها مخالفة للكثير من المسائل، وأشياء ليست مخالفة، منها أن العنكبوت قد نسج على فم الغار، وأن حمامة قد باضت في هذا، فلما وصلوا إليه فقالوا إن هذا لو كان فيه إنسان ما كان يبيض فيه أو ما كان ينسب. فالرواية الصحيحة جاء فيه أن الكفار وقفوا على فم الغار، وقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدنا إلى ما تحت قدمه لا رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا الصحيح، لكن مسجد العنكبوت وكذلك حمامة وغيرها لم يثبت، والثابت يأتي إن شاء الله بابها. فلو جمعت السيرة متتبعا من أحد مثل هذه الروايات الصحيحة ورتبها يكون أجمل.
وهي مخالفة يا شيخ لما في القرآن، لأن الله يقول وأنزل جنودا لم تروها
وأيده
بجنود لم تروها.
هذه ليست مخالفة وهي مخالفة، وأنزل جنودا لم تروها الملائكة، وليس ببعيد أن يكون هذا أيضا ممن رآه الناس، فليست هي مخالفة الظاهرة. وأنت يجوز لك أن تحدث عن بني إسرائيل مما لا يخالف عقيدتنا، ما هو كذا؟ فيجوز لك أن تحدث لا تصدق ولا تكذب، فيجوز لك أنها يروى كذا ويذكر كذا ولم يثبت، لكن إذا كان مخالفا يجب أن ننكره إن كان مخالفا. مثل ما مثلت لكم في بعض الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات غزوة الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور، ووضع يده صلى الله عليه وسلم على صورة وقال أمحوا هذه الصور كلها إلا هذه الصورة، وهي صورة مريم وابنها عيسى عليه السلام، إلا هذه الصورة. وضع يده في الأزرق في تاريخ مكة تجدون هذه الرواية، كل رواية مثل هذه لا تجد صحيحة، فيها راوي اسمه عثمان بن الساج وهو ضعيف في الحقيقة، وهو إذن مرسل وليس بصحيح، لكن هل يقال إنها رواية تاريخية تقبل؟ لا. أي رواية سواء كان من أهل الإسلام أو من الإسرائيليين إذا لم يخالف يجوز لنا أن نروي، لكن إذا كان مخالف يجب أن نرفض ولا كرامة، ننكر ونرفض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن دين الله لا يكون مخالفا متضاربا فيما بينهم. كذلك إذا كان مما لا يخالف ولا يوافق يجوز لنا أن نحدث على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل، فمن أهل الإسلام بدرجة أولى. لا، إذا كان مخالفا ونقول هذا مخالف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي صورة من الصور، وقد نهى عن اتخاذ الصور وأمر بمحو الصور وأن لا تدع صورة إلا تمسها. نعم. فهنا هل تجدون مخالفا أنه يكون قد بعضت أفرقت؟ ليس ببعيد ومن قدر الله وقدرته يكون لا نجد فيه مخالفا. وجنودا لم تروها أيضا فأغمضت عينهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم محيطين به ولم يروه ولم يروا أبا بكر رضي الله عنه. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدرجي. هناك ابن شهاب عن من في الرواية السابقة؟
عن عروة.
ابن شهاب عن
عروة.
وهنا قال ابن شهاب وأخبرني، يعني بالإسناد السابق هي ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل قال ابن شهاب وأخبرني يعني جمع الروايات من عدة أشخاص منها وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جوشم الذي يخبر عن قصة سراقة أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن جوشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ديئة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، يعني 200 من الإبل يعطى كل واحد 200 من الإبل، 100 عن رسول الله و100 عن أبي بكر رضي الله عنه. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس جمع جالس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد. الأسودة السواد بمعنى لمح الشخص، يعني لا يعرف لكنه يعرف أن هناك ناس أو هناك حيوان يتحرك، أي حيوان يفعل سواد، فأسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. أين أصحابه؟ ما قال الله صاحبه أبو بكر. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، أراد أن يصرفهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بعيننا. انظروا يعني تدليس، أراد أن يأخذ الدية والجائزة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على ما ظن، فأراد أن يعمي عليه ويغمي عليه ويقول ليس هؤلاء هم فلان وفلان خرجوا بعيننا أي أمامنا. ثم لبست في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطفت بزجه الأرض. خطفت بزجه الأرض ما مقصوده؟ يعني لم يجعل الزج هو الرمح العصا الذي بطرفه الزج هو الذي يسمى رمحا، فيقول فبزجه أي حديدته خطبت الأرض، لم يرفع، في الغالب يرفعون الحديد فوق، فلم يرفع حديده حتى لا يرى أحد لمعان الحديد أو شيء إخفاء لنفسه أو عن نفسه، فخطبت بزجه الأرض وخفضت عاليه، يعني العالي يكون هو الرأس الزج فوق لكن جعلته خافضا، حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، يعني شدت أسرعت بها تقرب بي حتى دنوت منهم فأثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت خررت عنها، أثرت ربما تكون قد يعني سقطت بيديها أو يكون سقطت بنفسها كلها فسقطت بنفسه، فأثرت بي أثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي أي الأزلام الذي كانوا يجعلونها في الكنانة وكانوا يستقسمون بها قسمتهم وحزهم، فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني هل أقدر أن أضرهم أم لا أقدر، فخرج الذي أكره، يعني خرج كنانتي بأنك لا تقدر أن تضر، لكنه يقول فركبت فرسي وعصيت الأزلام، خالفت الأزلام، الأزلام هم كانوا يعني يستمسكون إذا كان رأوا ما يكره وإذا كان رأوا ما يفرح فكانوا يمضون، فهنا قال عصيت الأزلام تقرب بي أي تقرب بي فرسي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى أيضا، فيقول وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، يدا فرسي ساخت في الرمال وفي الأرض حتى بلغت القدمان أو رجلان أماميتان وهي اليدان بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها، زجرت الفرس فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان أي غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة فوقفوا، النبي صلى الله عليه وسلم ماضي وأبو بكر الماضي يلتفت وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت، وهذا يدل على عدم خوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واثق كل الوثوق لأن الله معنا، ولذلك لا يحتاج إلى الالتفات الذي قد يكون يحمل على الخوف، فيقول فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الخبث عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبرتهم وأخبرتهما الجمع المثنى قد يعبر بالجمع، وأخبرتهما أو أخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، يعني الآن أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم زاده ومتاعه، فلم يرزآني أي لم يأخذ مني ولم ينقصوا مني، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا معنى يعني لم يرزآني لم ينقص من مالي شيء لم يأخذه، ولم يسألاني إلا أن قال هكذا بصيغة الإفراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخفي عنا بس هذا الذي نريده، لا تفشي سرنا، فسألته أن يكتب لي كتاب عمله، سبحان الله، يعني كأنه أراه الله تبارك وتعالى المستقبل بعد 8 سنوات الذي يأتي أمامه، يقول فسألته أن يكتب لي كتاب عمله لأنه استقر في قلبه أن أمر الله وأمر رسوله يظهر، فأمر عامر بن كهيرة فكتب في رقعة من أدم كان كاتما، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب هنا يعني أريد مسألة فقهية في الحقيقة أريد أن أتعرض لكم، ساخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين، تذكرون في مسألة لا يبرك أحدكم في الصلاة في السجدة بعد الركوع لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، ما معنى؟ يعني ركبة الإنسان في رجليه وركبة البعير في رجليه أيضا
في يديه،
من هنا يؤخذ على أن ركبة ذات القوائم الأربعة يكون في يديه ويديها تبلغ الركبة، يعني يديها فيها ركبتان، ولذلك قال صاخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، كذلك العرب يقولون إن البعير ركبتاه في يديه أو في رجليه الأماميتين. انظر اللغة. فأنا لا ينقضي عجبي على كل حال، ولا أفهم كلام من يقول إن البعير لا يكون لا يعرف لغة أن يكون ركبته في يديه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، يدا البعير موضوعتان على الأرض قبل أن يضع ركبتيه، ما هو كذا. فإذا ماذا يطلب؟ لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لا يفعل كما يفعل البعير فيضع يديه قبل ركبتيه. يديه من أول موضوعان أو موضوعتان. فإذا ما هو المنهي عنه؟ ألا يضع ركبتيه قبل يديه. هذا هو الصحيح وأصح الأحاديث الذي جاء. ابن القيم رحمه الله قد رد هذا وقال لا يعرف أن ركبتي البعير تكون في يديها أو يديه. وكذلك قال حتى الحيوانات عامة. وهنا نقول الفرس جاء في ركبتيه أنهما في رجليه الأماميتين أو في يديه. كذلك كل ذوات أربع كما قرر الأزهري أو أهل اللغة نقلوه راجع لسان العرب. فلذلك في الحقيقة لا يصح القول بأن الحديث حصل فيه قلب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وليضع ركبتيه قبل يديه، وهو حديث صحيح. فيكون الصحيح الأرجح وضع الركبتين وضع اليدين قبل الركبتين على هويه